السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نطالع الآيات التي ذكر فيها شأن الكفر وأهل الكفر، الحقيقة الإنسان يتوه بين هذه الآيات لكثرتها. الآيات تتناول كثيرا عن ذكر أهل الكفر وكيف كان حالهم وكيف كانت مواجهاتهم مع أنبيائهم، ويجد الكثير من الآيات التي تتحدث عنهم وعن صفاتهم، كقول الحق سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، وغيرها من الآيات. آيات كثيرة جدا حقيقة تتكلم عن هذه الظاهرة، ظاهرة الكفر وأهل الكفر. لكن في الواقع مع كثرة هذه الآيات والتفاصيل حول صفات هؤلاء الكفار وكيف كان حالهم ومعاندتهم وجحودهم ونحو هذا، الحقيقة نجد أن المعنى الذي يستقر في أذهان أغلب الناس حول الكفار هو الظاهرة أو المظهر الذي غرس في الأذهان كصورة نمطية ذهنية للكافر. هناك صورة نمطية ساعد الإعلام على تكريسها في الأذهان حول صورة الكافر، ولعلنا كنا تكلمنا في لقاء سابق حول هذا المعنى. الصورة النمطية الذهنية للإنسان الكافر عبارة عن إنسان يبدو في ظاهره الملامح الغليظة، ويكون غليظ في تصرفاته حتى غليظ في طبقة صوته، منظره العام يوحي بالغباء والجفاء ونحو هذا. طبعا هذا يعني جزء من النمطية السينمائية بصفة عامة، يعني ظاهرة الثقافة المرئية تميل إلى حد كبير إلى الاختزال. يعني عندما يعبر المنتج أو المخرج للفكرة التي تدور في رواية ونحو هذا، يريد أن يخرج هذه الفكرة في صورة يعني شيء مرئي، فهذه أو هذا التعبير المرئي يصعب معه إيجاد الأفكار العميقة المتداخلة، فتميل الصورة بصفة عامة إلى نوع من الاختزالية. لأجل هذا تجد في الروايات المسلسلات ونحو هذا، تجد أن أهل الشر لديهم نمطية معينة وأهل الخير لديهم نمطية معينة. تجد مثلا الإنسان الشرير من أول الرواية لآخر الرواية إنسان شرير، كل أفعاله شر وكل أحواله شر، وكذلك الإنسان الذي في صف أهل الخير تجده يعني في صورة مبهجة، كل ما يفعله خير، إنسان طيب ولا يصدر منه العيب ونحو هذا. هذه الاختزالية جعلت صورة الإنسان الكافر في الأذهان صورة مستقبحة جدا وصورة مستبشعة جدا، وبالتالي صار اختزال معنى الكفر في هذا المعنى الظاهري: إنسان غبي، إنسان جاف، إنسان غليظ، إنسان مؤذي ونحو هذا. طيب ما المشكلة؟ يعني إيه المشكلة حتى لو دي صورة الإنسان الكافر في الذهن ونحو هذا؟ الحقيقة يعني هناك مشكلة واقعية نعيش معها أو نعيش أصداءها حاليا، ألا وهو عدم تصور أن قضية الكفر لا زالت موجودة. يعني فكرة الكفر أحيانا بعض الناس يختزلونها كأنها مرحلة زمنية، يعني الكفار دول كانوا عايشين مع الأنبياء وواجهوا الأنبياء وكان لديهم اعتراضات وكان لديهم مواجهات وكان لديهم شيء من المعاندة والجحود ونحو هذا، كأنها مرحلة زمنية ومرت. وبالتالي عندما يكون هناك مواجهة عصرية بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، الكثير من الناس قد لا يتصورون أن المعسكر الآخر المضاد للإيمان هو نفس المعسكر الذي كان موجود قبل ذلك. خلاص هو الصورة النمطية في ذهنه أن قضية الكفر خلاص قضية وانتهت، أو قضية كانت زمنية وموجودة. اللي موجودين حاليا دول لا ينتمون إلى الجيل السابق اللي صورته الذهنية كما ذكرنا مثل هذه الصورة النمطية السينمائية التي انطبعت في الأذهان. وبالتالي عندما تكون هناك صورة حديثة لهذه المواجهة الإنسان قد يكون لديه شيء من الاستشكال حاليا في هذه المواجهة ما بين معسكر الإيمان والمعسكر الآخر، خاصة نجده في ملف الإلحاد المعاصر الإلحاد الجديد الذي يعني يقومون بحق هذا الملف، يعني الذين يقودون الهجمة الإلحادية الجديدة ليس هؤلاء يعني الكفار بزاوية الصورة النمطية السينمائية التي تكلمنا عليها. لن تجد هناك صورة أبو لهب المنطبعة في الأذهان وهو ينافح عن الإلحاد، لا، ستجد الذي يقوم بحق الإلحاد ويصدره وينافح عنه ويدافع عنه شخصية عصرية بلباس عصري أنيق، رجل بروفيسور في أفخم الجامعات وأكبر الجامعات، رجل أنيق المظهر ذو حجة وبيان، ويتكلم باسم العلم وكلامه على ظاهره الترتيب والتنسيق وحسن العرض، صورة مستحدثة ليس لها صورة أخرى في الذهن. عندما ينظر الإنسان لمثل هذا النموذج يصعب عليه أن يتصور أن هذا الذي يدافع عن الإلحاد هذا هو نفس أهل المعسكر الذين دافعوا أيضا عن الكفر وواجهوا الأنبياء قبل ذلك. لماذا؟ كما ذكرت لكم الصورة النمطية المنطبعة في الأذهان، الصورة الخاطئة. وبالتالي يستغرب العقل كيف يكون هذا البروفيسور، يعني الرجل ذو الإنتاج العلمي الذي فاق أقرانه، الذي أخذ جائزة نوبل، الذي فعل وفعل وفعل، الإنسان الذي غير مجرى العلم، الذي قدم كذا من الاكتشافات العلمية، كيف يكون هذا أيضا يقال عليه كافر أو أنه من معسكر أهل الكفر؟ يعني يكون هناك شيء من البلبلة الداخلية، نفسه لا تستطيع أن تتقبل أن هذا في صف أبي لهب وفرعون وهامان ونحو هذا، لا يتصور. لماذا؟ لوجود الانفصال الداخلي، الصورة النمطية المنطبعة في الذهن ليست منطبقة على الصورة العصرية. قد يكون أيضا الذي يقف في صف الإلحاد هذا كاتب ذو قلم رشيق يستطيع أن يكتب ويحرر المقالات أو يكتب الروايات أو نحو هذا، صورة عصرية غريبة ليست موجودة قبل ذلك. قد يكون فنان، وقد يكون مثلا فنان كوميدي وله إنتاج ظريف الجمهور يحبه جدا وله شعبية جارفة. وبالفعل هناك نموذج هذا، هناك من أساطين الإلحاد على مستوى العالم بعضهم فنانين وفنانين مشهورين جدا وينافحون عن الإلحاد ويستخدمون شعبيتهم في مثل هذا. فهذا هو الخطر الذي أتكلم عليه عند تناول أو عند التعاطي مع مفهوم الكفر، كأن الكفر كان مرحلة ومرت، وبالتالي قد يكون هناك بعض البلبلة عند التعامل مع إنتاج هؤلاء الذين يقفون في معسكر الإلحاد الجديد، خاصة كما ذكرت عندما يلتحف هذا الإنتاج بصورة علمية عصرية، مع أنه سبحان الله لا يقدم هؤلاء أي علم حقيقي يدعم ما ينادون به، إنما هم يلوون أعناق العلم ليا لكي يدافعون عن فكرة ممجوجة أصلا، كما قال الحق سبحانه وتعالى عن أسلافهم وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس هناك علم حقيقي، ليس هناك ما يقدمونه كعلم بالمعنى العلمي الذي يتكلمون عليه. نعطي مثالا على هذا، الفيزيائي الكبير المشهور ستيفن هوكينج، هذا الرجل من أعظم الذين تعاطوا علم الفيزياء لعله في تاريخ البشرية، وهو في العصر الحديث كان من أبرز الذين يعني يتكلمون في علم الفيزياء ويصنفون فيه ومن أشهر الأسماء في هذا المجال. هذا الرجل على ما بلغ من العلم وعلى شهرته الجارفة وعلى منتجه العلمي المشهود له، كانت له مقولة مشهورة قوي. بيقول إيه؟ يقول أن الكون يفسر نشأته بنفسه، وعنده أن الكون لا يحتاج لإله، الكون كفيل أنه يفسر نشأته بنفسه. كيف هذا؟ كيف يفسر الكون نشأته بمعطياته الداخلية؟ يقول لأن في الكون قوانين، هذه القوانين كفيلة أن يخلق، أن يكون الكون قد خلق من نفسه بنفسه، مثل قانون الجاذبية. قانون الجاذبية هذا كفيل أن يفسر لنا كيف نشأ الكون وكيف خلق الكون. طالما أن هناك قوانين يبقى إذن الكون خلق نفسه من لا شيء. كيف هذا؟ يعني كيف يكون القانون مفسر لأصل الشيء؟ لأجل هذا الذين يقفون من العلماء أيضا في صف أهل الإيمان يردون على هذا بقولهم أن هذا الكلام هو محض هراء، لا يعقل أبدا أن يكون هذا كلام علمي معتبر، هذا بالفعل ليس بعلم بل ولا حتى ظن. يقول جون لينوكس، وهو من علماء علم الرياضة المشهورين، عالم بريطاني مشهور، بيرد على هذه المقولة لهوكينج، يقول الهراء هو الهراء حتى لو جاء من أحد مشاهير العلماء. الإنسان عليه ألا يكون منبهرا بهذا الذي يقول، بل عليه أن يحقق في الذي يقال. هذا اللبس الذي حدث لدى البعض أنهم يستبشعون أن يكون إنسانا قويا في مادته العلمية، عالما مبرزا، إزاي ده هيكون كذا، وكيف يقدم مثل هذا الإنسان هذا الإنتاج الرهيب للبشرية ويفعل ويفعل، ثم بعد ذلك يكون هكذا في معسكر أهل الإلحاد وأهل الكفر ونحو هذا، يستغربون للسبب الذي قلته لكم. فهذا من المعاني التي لابد أن يعاد ترسيخها في الأذهان. الصراع بين الحق والباطل باق، وسيظل باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيظل الحق حقا وسيظل الباطل باطلا، مهما تلبس الباطل بزي مبهرج وبزي عصري جميل سيظل باطلا، مهما كان له شيء من الصوت العالي والصولة في بعض الأحوال سيظل باطلا، مهما كان له الغلبة والصولة في بعض الأحيان سيظل باطلا. فعلى المرء ألا يغفل عن هذا، وعلى المرء أن يعيد تقييم حساباته وفق المعطيات الإيمانية أولا، عندها ستنضبط المعاملة، وعندها ستنضبط المعادلة، وعندها سينضبط نظره في كل شيء. نسأل الله الثبات على ما أنعم الله علينا به من الإيمان، وأن يجعلنا ممن ينصرون الإيمان في كل وقت وحين. ألقاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.